ينظر إلى الواقع الذي نعيش فيه لابد وأن يعلم لزوم تغيير هذا الواقع، وأننا لابد لنا من إرادة في إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فإن واقع العالم كله وواقع المسلمين خصوصا يظهر فيه البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نذكر وضع المسلمين لأنهم رجاء هذه البشرية في نجاتها، فإن ظهور المسلمين على الناس هو سبب نجاتهم، فهم خير الناس للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما تنجو البشرية بنجاة المسلمين وصلاحهم، وإنما تهلك البشرية بهزيمة المسلمين وتسلط الكفار عليهم وعلى غيرهم. فنظرتنا إلى واقع حياة الناس يدفعنا دفعا إلى أن نعلم لزوم حدوث التغيير. وقد طرح أخونا وشيخنا الفاضل سعيد عبد العظيم الوسائل الموجودة في بعض الاتجاهات الإسلامية والتي رأينا أن فيها من القصور ومن المخالفة لسنن الأنبياء، للسنن الشرعية والسنن الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى، ما يؤدي إلى تعطيل هذه الإرادة وعدم حصول ما نريد من إعلاء كلمة الله والتمكين لدين الله في الأرض. فماذا نريده نحن؟ لابد لنا أن نعلم أن البناء الذي نريد بناءه بلا شك ما زال أكبر من واقعنا بكثير. نعم، إن التغيير الذي ننشده والبناء الذي نريده أكبر من واقعنا كأمة تريد بناءه بكثير، بل هو أكبر من كل الدعوات المطروحة على الساحة، ولكن ذلك لا يمنعنا أن نريده وأن نعلم طريقنا. فإن المهندس الذي يبني عمارة عالية جدا من طوابق، من عشرات الطوابق، لابد أن يكون وضع تصميمه منذ البداية، كذلك لابد أن يضع أساسه السليم، وإلا انهارت هذه العمارة وهذا البناء في لحظة من اللحظات، وكانت وبالا عليه وعلى من سكنها وعلى من اقترب منها. فلا بد إذن لنا من أن نحدد تصورنا لماهية هذا التغيير، وكذلك أن نضع الأساس السليم. كما ذكرنا من قبل إن الغرض المقصود هو ما أمر الله عز وجل به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية كما ذكرنا تشمل عبودية الفرد وعبودية الأمة، بل وعبودية العالم كله لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة لابد أن تكون في قلوبنا ونحن على يقين من أن هذا البناء سوف يوجد حتما وقطعا ويقينا، ونحن نوقن بأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وأن دين الله ظاهر، وأن الإسلام سوف يحكم كل شبر في هذه الأرض وسوف يعلو في كل مكان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه المسألة لابد أن تكون يقينا في قلوبنا، إن ظهور الإسلام ظهور الحدة والبيان وظهور القوة والسنان، ووجود الطائفة المؤمنة الظاهرة على الحق منهجا والظاهرة على الحق قياما بأمر الله أمر حتمي أيضا، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال: لا تزال عصابة من أمتي أو طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية أخرى: قائمة لا تزال طائفة أمتي قائمة بأمر الله. فهذه المعاني لابد أن تكون واضحة لدينا، إن عجزنا عن شيء منها استحضرناها في قلوبنا ورجوناها من كل أنفسنا، فإنا نثاب على هذه النية الصالحة ونحزن أن يفوتنا شيء منها، حتى ولو كنا معذورين في أننا تركنا ذلك الواجب أو أننا عجزنا عن القيام به. فقد قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذه النية الصالحة لابد أن تكون موجودة لدينا. وإذا قلنا أننا لابد لنا من فهم أو تصور شامل لعودة الإسلام إلى حياة الناس وإلى مجتمعاتهم وإلى هذا العالم كله، ولابد لنا أن نستحضر في ذلك بذل كل ما نقدر عليه، ونحزن كما ذكرنا ألا نجد ما نعجز عنه ونرجوه بقلوبنا، فإن ذلك من معاني الإيمان التي لابد لنا منها. فإذا كان الأمر كذلك، تصورنا الذي نريد والذي نهتم به أن يعم الإسلام كل حياة البشر، أن يوجد فيهم في داخل أنفسهم، ليس الإسلام صلاح الفرد فقط بينه وبين خالقه كما يقول بعض الناس، إن صلاح الفرد بينه وبين خالقه لا يتم إلا بإيجابيته في معاملاته ومجتمعه وجهاده وأمره ونهيه. لابد أن يكون الفهم الشامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا قلنا نريد أن يعود الإسلام إلى كل بلاد العالم، وسوف يكون وسوف يظهر يعود، لماذا؟ لأنه كان كذلك، فإن آدم عليه السلام كان على هذا الدين، وكل أنبياء الله ونوح عليه السلام ومن كان معه كانوا على هذا الدين، وكل الأنبياء كانوا كذلك. ويوشك أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها، لأن الملة تكون واحدة وتكون السجدة أحب إلى الناس من الدنيا وما فيها. نريد بعد أن عرفنا وعلمنا كيف ألزمنا الشرع كأمة أن يوجد هذا البناء العالي جدا المرتفع إلى آفاق السماء، ويكون ممكنا في كل أجزاء الأرض، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يبقى شرك على وجه الأرض ظاهر ويكون الدين كله لله. هذه وظيفة الأمة الإسلامية. إذا عرفنا ذلك فنعلم وندرك أن واقعنا اليوم بعيد عن هذا الواجب المطلوب، وهو واجب علينا كأمة، وإنما علينا أن نفعل ما نقدر عليه ليوفقنا الله عز وجل إلى ما نعجز عنه. وإذا انتوينا الخير فإن ذلك يؤجر الإنسان عليه، ويشرك الذين فعلوه في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. فسوف يكون هناك من ذريات المولودين حاليا من المسلمين أمة تفتتح قسطنطينية ورومية وتنشر الإسلام في أجزاء الأرض، ويهلك الله بها الصليبيين واليهود وسائر الملل. سوف يكون أصحاب عيسى صلى الله عليه وآله وسلم وأتباع الإمام المهدي قبل عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا يقين قد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به. فما إذا علمنا هذا الفهم والرغبة في هذا البناء العالي، وإن كنا كما ذكرنا ما زلنا في وضع الأساس له، وإن كان الأساس قد وضع قبل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، لكن سفت عليه السوافي وجاءت أتربة كثيرة، فإن ذلك أدى إلى أن اختفى عن أعين الكثيرين. فنحن نريد أن نظهر هذا الأساس ليبنى عليه البناء صحيحا، فإن بعض الناس لاختفاء الأساس أمامه بنى أو أراد أن يبني على غيره. فنريد أن نبين في واجبنا اليوم أن نظهر هذا الأساس. أساس ذلك يتمثل في إجابة سؤالين هامين: ما هي سمات هذه الشخصية المسلمة؟ الشخص المؤمن الذي نريده، الذي يكون اللبنة الصالحة، الذي سوف يكون هو وغيره أجزاء ذلك البناء. ثم ما هي وظائف هذه الطائفة المؤمنة التي تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، والتي تتكون من أفراد المسلمين يؤدون واجبا مع بعضهم، يتعاونون على البر والتقوى. إن هذا الأمر فعلا لهو من أعسر الأمور إلا على من يسره الله عز وجل عليه. فورود الشخصية المسلمة إذا بحثنا عن سماتها التي لابد أن ينظر كل واحد منا في نفسه فيها، فإن وإن كنا أظهرنا الالتزام والتحى أكثرنا أو كلنا وصلينا في المساجد فإن هذا عندنا هو علامة الشخص الملتزم أنه ملتحي وأنه يلتزم في الصلاة مع الإخوة ويحضر بعض الدروس أو نحو ذلك. ولكن السمات التي لابد أن توجد في كل واحد منا لنكون فعلا مؤهلين لأن يمكن الله عز وجل لنا ولطائفتنا وأمتنا ما زالت غائبة عن الكثيرين منا. إن هذه السمات سمات خمسة نحاول حصرها ولا مشاحة في الاصطلاح، قد تعد أربعة وثلاثة وسمة واحدة لا بأس، ليس الغرض التحديد ولكن الغرض التبيين، فإنما نذكرها كخمسة من أجل أن نوضح أشياء قد تفوت على البعض. فنقول أن السمة الأولى لهذه الشخصية المسلمة الإيمان، الإيمان الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يطلق عليه باصطلاحات أخرى العقيدة، التوحيد، وغير ذلك من المصطلحات القوية الواضحة والتي أوسعها وأشملها وأحسنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، موافقة للفظ الكتاب في أكثر المواضع إن لم يكن كلها لفظ الإيمان. الذين آمنوا، نريد أن نكون مؤمنين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا نعني كما ذكرنا في محاضرتنا السابقة الإجمال فقط، وإنما نعني الإجمال والتفصيل. فالكفرة ربما قالوا أنهم يؤمنون بالله أو يقرون بوجوده، والنصارى واليهود يقولون ذلك، ولكن الإيمان بالله أمر أوسع وأعمق، لا بد أن يوجد في قلبنا الاعتقاد الصحيح، القول الثابت، وأن يوجد في قلب في أن توجد في قلوبنا أيضا العمل بهذا الإيمان. الإيمان قول وعمل، نعني بذلك أصلا عمل القلب. لابد أن يوحد الله عز وجل ربا، وأن يوحد الله عز وجل إلها، وأن يوحد الله بأسمائه وصفاته، وأن يوحده بالحب في الله والبغض في الله، وأن يوحده بالتحاكم إلى شرعه. كم من التغيير مطلوب أن يحدث في هذه المسائل فقط في واقع المسلمين اليوم، وقل في واقعنا كذلك. فكم من إخواننا الكرام من درس تفصيليا مسائل المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية ومعاني الربوبية، وكم من واقع المسلمين اليوم الذين ينطقون شهادة أن لا إله إلا الله، من يقع في مخالفات خطيرة في هذا الباب، وربما يعتقد أن غير الله يضره أو ينفعه، وربما اعتقد أن له أو لغيره الحرية الكاملة في أن يأتي ويذر، وربما اعتقد أن له أو لغيره أن يشرع ويأمر وينهى، ونعوذ بالله من ذلك. كم من الأمور تحتاج من جهة العمل في هذه الجزئية أن نستشعر بكل قلوبنا أن الله وحده هو الذي ينفعنا ويضرنا، فلا نرجو سواه ولا نخاف سواه ولا نعمل لغيره سبحانه وتعالى. الإيمان الذي نعنيه أن نخلص لله عز وجل في كل أعمالنا، أن نحب الله عز وجل من كل قلوبنا، أن نخاف من الله وحده ولا نخاف من أحد سواه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإيمان الذي نريده أن نكون صادقين في التوكل على الله، فلا نتعلق بالأسباب ولا تأخذ الأسباب من حياتنا أكبر همنا وتكون هي مبلغ علمنا، بل أن نتوكل على الله آخرين بالأسباب، حريصين على ما ينفعنا، مستعينين بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله. الإيمان الذي نريده أن يوجد فينا شكر الله عز وجل على نعمه، والصبر على محنه وبلائه، والرضا بقضائه سبحانه وتعالى، وأن نزهد فعلا في الدنيا إلى يومنا هذا. هذه معاني إيمانية، ما زالت مشاكل الصراع على الدنيا فيما بيننا من أكثر الأمور يعني إتعابا لنا وشقاء لمجتمعنا الصغير، يعني مجتمع الملتزمين. ما زال هناك أمور كثيرة من البحث عن الوجاهة والمنزلة في قلوب الناس، وماذا يقول الناس عنا، وماذا يعني يتحدثون به عنا ويرون بأي عين. ما زال هناك إعداد كبير وكثير وطويل المدى في هذا الجانب، في جانب عمل القلب الذي يبنى عليه كل شيء بعد ذلك. ما زلنا نحتاج إلى مزيد التضرع إلى الله عز وجل والافتقار إليه سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. نريد أن نحقق ذلك بمعناه الشامل. وكما ذكرنا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ندعو الله وحده وندعوه وحده ونذبح له وحده وننذر له وحده ونقاوم صور الشرك. فنحن ندعو إلى الإيمان بمعانيه كلها، كما ندعو إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. انظروا إلى واقع الذي يحتاج إلى تغيير في نفوس الناس في مسألة صغيرة منذ سنتين فقط، عندما قال ممثل في تمثيلية في التلفزيون في رمضان أنه لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر. كم من الناس تشكك في عقيدة يجب أن تكون راسخة، كم من الأسئلة انهالت على الأزهر وغير الأزهر، هل يوجد شيء اسمه عذاب القبر؟ أصبح الناس يأخذون عقيدتهم من الممثلين، ومجرد كلمة واحدة زعزعت العقيدة لدى الكثيرين. هذا جزء من الإيمان باليوم الآخر. لو سألنا أحد إخواننا الذين لم يدرسوا منهجا متكاملا بعد ربما عن الصراط، ما تعرف عن الصراط؟ ما تعرف عن الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف عن الميزان؟ ماذا تعرف عن تطاير الكتب بالأيمان والشمال؟ ماذا تعرف عن الحساب؟ ماذا تعرف عن العرض؟ ماذا تعرف عن الجنة والنار تفصيليا؟ ماذا تعرف عن أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة؟ هذه أجزاء عقيدة اليوم الآخر. كل منا يسأل نفسه، سوف نجد الكثيرين منا اكتفى بأنه التزم بجزء من الأجزاء. هذه السمة من معاني الالتزام، وربما لم يبحث بعد عن هذه الأمور. لو قلنا في مسألة أخطر، مسألة القضاء والقدر مثلا، ما هي عقيدتنا في الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهل الإنسان مسير أم مخير؟ مثلا سؤال بسيط وسهل جدا المفروض أن تكون موجودة إجابته عندنا جميعا، نجد أن هذا ما زال يحتاج إلى مجهود منا جميعا كأفراد ومنا كدعوة أن نبين هذا لكل واحد فينا. ثم التطبيقات العملية بهذه الأجزاء. فالإيمان بالملائكة ليس معرفة وجود الملائكة ومعرفة وظائفهم فقط، بل أن تحب الملائكة وأن تسعى في إكرامهم وأن تستحي من أن يكونوا معك على معصية الله سبحانه وتعالى يكتبوها عليك وأنت يعني لم تستحي من الله سبحانه ولا من ملائكته، أن تحب جبريل وميكائيل وأن ترجى وأن ترجو أن تذكر في الملأ الأعلى عند الله، فتسعى في ذلك المجال إلى أن تعمل الطاعات التي يحبها الله عز وجل. وكذا معرفة رسل الله والاستفادة بقصصهم وسيرتهم، والله إن هذا لباب عظيم حتى نفهم سيرة الأنبياء وقصص الأنبياء، ليس لمجرد التسلية ولا للحكاية، وإنما لنتعلم كيف نسير وكيف نفهم وكيف نطبق واقعنا. إذا جئنا إلى الجزء العملي المتعلق بقضية القضاء والقدر، أن إذا علمنا أن الله سبحانه كتب أرزاقنا، فلماذا نخاف فوات الرزق؟ ولماذا نتصارب عليه هذا الصراع المرير عندما يحدث اختلاف ونزاع؟ إذا علمنا أن الله كتب أجلنا، فلماذا نخاف الموت أو نفضل الحياة الذليلة على أن نموت في سبيله سبحانه وتعالى؟ وإذا كنا قد أيقنا بأن الله سبحانه وتعالى كتب أعمالنا، فلماذا نغتر بأنفسنا؟ ولماذا نحتقر الآخرين؟ ولماذا نظن بأنفسنا الخير ولا نسيء بها الظن كما أمرنا، ونحسن الظن بربنا ونتوكل عليه وعلى رحمته؟ فإنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته. هناك جوانب ضرورية في العمل بهذه العقائد. وكذا معرفة الصحابة رضي الله عنهم، والله إنه لأمر ما زال غير بعيد أن يقع من أناس كثيرين سب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع عدم معرفة ما يكون عليه الموقف ممن فعل ذلك. فربما قال الإنسان أن من سب الصحابة كفر، ومنهم من قال فسق، والناس لا يدرون تفاصيل ذلك، ومنهم من يرى جواز سب بعضهم كمعاوية رضي الله تعالى عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلاء شديد. كل ذلك يحتاج إلى تغيير. التغيير لن يبدأ من الصفر في الحقيقة في هذا الجانب، بل يبدأ من تحت الصفر. نعني أن الواقع الذي نشهده والذي نعيشه يشهد عقائد مخالفة لعقائد أهل الإيمان والإسلام. ليس أنه لا توجد عقيدة لا صحيحة ولا غير صحيحة، بل يوجد الضد من ذلك. يوجد في الكثير من الأحيان عقائد فاسدة، وأكثرنا كما ذكرت ربما لم يقرأ ولم يتعلم منهجا حتى فقط من الجهة العلمية النظرية متكاملا في
المسائل الإيمانية الستة وما يتبعها كالمسائل في مسائل إيمان الكفر والعقيدة في الصحابة رضي الله عنه. ما زلنا قدس إيمان الكفر هذه إلى يومنا هذا بين الحين والآخر تشهد نزاعات وصراعات وظهور اتجاهات التكفير والتوقف والرد عليها والإرجاء أيضا يظهر، والناس لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الجانب النظري نريد أن تتحقق فينا هذه سمة الإيمان بالجانب النظري والجانب العملي. الجزء النظري أسهل الأجزاء ومع ذلك لم يتحقق، والجزء العملي عمل القلب واللسان والجوارح ما زال ضخما جدا، وما زال أننا لا نؤدي العبادة على وجهها الأكمل الذي يطلب منا. إذا نظرنا إلى واقع بقية المسلمين الذي نريد أن ندعو الناس إليه، فدعوتنا كما ذكرنا تريد أن تحدث ذلك التغيير. انظر كم من أبناء المسلمين يحافظ على الصلاة في وقتها. مرة من المرات أذكر أحد الإخوة قبل شروق الشمس بخمس دقائق أو نحو ذلك وقف على باب المسجد، وباب المسجد يعني كان طريقا لأولاد الذاهبين إلى المدارس في سن الإعدادي تقريبا، يعني كلهم فوق العاشرة وعلى الأقل يعني بل أكثر من ذلك، يعني قد لازمت الصلاة، لازم أن يمروا بالصلاة. فسأل جماعة من المرين أكثر من 30 تلميذا: صليت الفجر؟ صليت الفجر؟ صليت الفجر؟ صلاة في البيت حتى. فوجدنا أن 3 فقط أو 4 من 30 هم الذين صلوا لك. أقول لكل أخت من الإخوة: تبذل ملائك في العمل، وهل سألتهم أولا أم لا؟ وسألهم بعد ذلك واعمل إحصائية كم من الناس دون 40 يحافظ على الصلاة في وقتها. وإذا لم تعمل هذه الإحصائية، لأنك لم تقل للناس يوما حافظوا على الصلاة، فاتهم نفسك فما زال أمامنا عمل طويل. إذا كنا لا نعرف هل زملاؤنا في العمل أو في الدراسة في المدرسة في الجامعة يصلون أم لا يصلون، أنا أقول أن من دون 40 لا يتجاوز من يحافظ على الصلاة 10%، فوق 40 ربما يكون أحسن من ذلك أو أكثر بقليل 10-20%، لكن ما زال عدد كبير جدا من الناس لا يحافظ على الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما ذكرت أن أكثرنا ربما لم يأمر من يعاشره ومن يعامله بالصلاة في وقتها، نكتفي فقط بدورنا كملتزمين داخل المسجد. نريد أن نغير، هذا تغيير والله، هذا تغيير ضروري جدا ولا بد أن نغيره، ولا يقتصر على الخطبة والدرس، ولا يحتاج إلى ورقة ونشر، يحتاج منك إلى أن تكلم الناس تقول هل صليت؟ هل حفظت على الصلاة؟ يحتاج منك أن تقرأ مثلا فضل الصلاة المكتوبات في رياض الصالحين، تحفظ بعض الآيات وتعرف بعض الأحاديث وتكلم الناس بذلك، يشق ذلك عليك؟ هذا أمر لو قام به كل واحد منا تجدون الواقع كما ذكرنا، أكثر الشباب والأطفال الذين يؤمرون بالصلاة لا يحافظون على ذلك. إخواننا يعني في الجامعة يقولون هذا الأمر، أكثر الشباب لا يحافظون على الصلاة، رغم أننا مساجد ممتلئة، لكن الأعداد أكثر من ذلك بكثير، وإنها لغاية مقصودة لأعداء الله أن يصرفوا الناس عن أداء العبادة. الصيام في بلادنا أحسن كما في أكثر يعني عصور بلاد المسلمين، أن الصيام يؤديه الكثيرون كعادة أكثر منها كعبادة، ولذا كان شهر الصيام عندهم مليئا أيضا بكثير من المنكرات. فنريد أن نصوم فعلا ونحقق الصيام، ويصوم لساننا وقلبنا عن الغيبة والنميمة وسوء الظن وعن سائر الأمور الأخرى، نحقق ذلك في واقعنا وندعو إليه الناس. هذا تغيير نريد أن يكون، نريد أن يصوم الناس كما شرع الله سبحانه وتعالى، ونريد أن يزكوا أموالهم كما شرع الله سبحانه وتعالى. أقول لإخواننا الكرام، وهذا في كل مرة أسأل ربما خواص الإخوة، يعني من درسوا شيئا وقرأوا شيئا، أقول لهم: ماذا تعرف؟ كيف نحسب زكاة المال؟ سؤال بسيط جدا. لو سألت إنسانا عنده تجارة، والله من كثرة المشاكل التي نلقاها ونجدها والمنازعات والاختلافات، نرى أن أكثر الإخوة، طب أسأل سؤالا لكل الإخوة: من كم منا قرأ فقه الزكاة من كتاب مختصر؟ فضلا أن يكون كتابا موسعا ليعلم الزكاة وجبت عليه أم لا. وإذا سأله سائل كرجل ملتحي ملتزم: كيف أؤدي زكاة مالي؟ استطاع أن يجيبه. كم منا لو وجدنا 5% فقط لكان ذلك فورا كثيرا، لكن أنا أرى، لأني جربت أن أكثر الإخوة الذين يدرسون مثلا معنا كتاب فقه مثلا أكثرهم لا يواظب أكثر من كتاب الطهارة، وأكثر من يقرأ من الإخوة يقف أيضا عند كتاب الصلاة، وأما أن يستمر حتى أصل إلى الزكاة فلو أنفسكم سوف تجدون الإجابة. تغيير نريد أن يحدث، نريد أن يقع، أن الناس تعرف هذا الأمر، الشعيرة التي من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، وما أكثر من يجهلها من الملتزمين، فضلا عن غير الملتزمين، فضلا يعني عمن لا يعبؤون بالدين. كثير من الناس قد يظن أنه بمجرد أن يضع شيئا في صندوق المسجد خلال الزكاة أقول أنا صام وصلي وأصوم وزكي وأعرف ربنا تماما، ومع ذلك فهو في غفلة بعيدة عن ما يلزم وما يجب عليه وكيف ينفق أموال الزكاة. كم من الناس مثلا ينفقون زكاة أموالهم في غير مصارفها الشرعية، بعضها باتفاق العلماء أنه ليس مصارف، وبعضها مختلف فيه والراجح عند الجمهور منعه مثلا، وأكثر الناس لا يفكر في ذلك، فربما جعلها للجهلة ينفقونها في غير مصارفها، ونسأل الله العافية. مثلا مسائل الحج والعمر، أكثر يعني العبادة التي ظهرت في مع الصحوة الإسلامية بحمد الله انتشارها، رغم أنه لا يزال يعني حجم هذه العبادة وسط المسلمين بحكم الأموال المطلوبة منها لا يجاوز يعني الاثنين في الألف ممن يؤديها كل عام، يعني عدد المسلمين أكثر من 1,000,000,000، والذين يعني يحجون قريبا من يعني هي بطبيعتها أقل من يعني نسبة ضئيلة، يعني 1 في 1,000، 2 في 1,000، يعني في 99.8% من الناس لا يؤدون عبادة الحج كلها لعجزهم عنها، ومع ذلك فهذه الملايين التي تذهب للحج والعمرة. ابحث وسل وانظر كم منهم درس فقه ذلك قبل أن يذهب ليؤديه على الوجه المطلوب، ثم ليتأثر قلبه بهذه العبادة بعد ذلك وليحصل له الصلاح المطلوب منها. تغيير مطلوب أن يقع. تجد أن أكثر الناس يفعلون هذه العبادة بنفه في أكثر الأحيان، ومشاكل عديدة واستفتاءات لا تنتهي ولا تتوقف، ربما أخذت كل مجالس العلماء في الحرمين حول أخطاء الحجاج والمعتمرين. لماذا؟ لأن أحدا لم يتعلم، لأن أحدا لم يتفقه، فضلا أن يجد العبودية المطلوبة من عبادة الحج في قلبه، ده جانب، مع أنه يمثل جزء صغير من حياة المسلمين الذي ينبغي أن يعلمه المسلمون كركن من أركان الإسلام. إذا دخلنا في زاوية أعمق قليلا وهي النقطة الثالثة في السمات التي نذكرها في سمة المعاملة، نجد هذه المسألة من أصعب المسائل في تحقيق الالتزام. الالتزام سهل جدا عندنا في اللحية والنقاب، ولكن المعاملة نتعامل بالحلال ونتجنب الحرام. كلنا يؤاجر أو يؤجر، كلنا أو كثير منا يشارك بماله غيره أو يضارب معه، وكلنا يبيع ويشتري. فمن منا عباد الله درس فقه البيع والشراء ثم طبقه؟ لو وجدنا ذلك لاسترحنا والله من كثير من كم هائل من النزاعات والاختلافات بين الملتزمين. اذا انتقلت الى نقطة اخرى غير الملتزمين في هذا الجانب وجدت عجبا عجابا، وجدت الربا يأخذ بجميع اتجاهات الحياة والعياذ بالله. والله الإنسان يسمع أسئلة في منتهى العجب. لماذا؟ لأن الناس لا تعرف حتى الربا البديهي. يسألون الناس عن قرض بفائدة صريحة جدا، قرض بفائدة 10% و12% و16%، هل يجوز هذا القرض أم لا؟ كم من الناس يسأل؟ لا دون ملتحين والله اللي يسألوا، كأن المسألة محتاجة إلى إجابة. لا يدري ما هو الربا حتى في أوضح صوره، قرض بفائدة زيادة يقترض ويسمى قرض، ما سموش حاجة ثانية، ولا اسمه بقى مشروع ولا استثمار ولا اسمه حاجة، قرض اسمه قرض بس يسموه مياسر. مياسر يعني فايدة مش مركبة، يعني الفايدة 12% فقط مثلا، والناس مقدمون عليه يا سبحان الله إقدام هائل. هذا تغيير مطلوب أن يحدث، وهذا لا يمكن حتى أن يقال أن مثل فوائد استفادات الاستثمار أو نحو ذلك، هذا قرض صريح اسمه قرض، وأكثر الناس يقبلون عليه وهو الميسر لهم، ونعوذ بالله من ذلك. آلاف أو قل يعني يقتربون من مئات الآلاف يفعلون ذلك. المعاملات أمر فظيع ورهيب جدا. كم من الإخوة الذين يضاربون ويشاركون ويتجرون قد درس فقه الإجارة والمضاربة والشركة والبيع والشراء، إخوة أفاضل نجد في ذلك يعني مخالفة واسعة صريحة لشرع الله. وأكثر ما يعرض من مشاكل نجده أنه يعني يحتاج إلى أن المضاربة فاسدة أو الشركة باطلة وتحتاج إلى إصلاحات، كلها كذلك إلا ما رحم الله. حتى في معاملة الإخوة يحدث كم كبير كما ذكر، المعاملات جانب مهم جدا الذين درسوا فيه ندرة يسيرة. عندما كان عندنا يعني لما كان هناك معهد كان الذين يواظبون الى ان يدرسوا فقه المعاملات يعني الذين يستمعون السنة الثالثة او اخر الثانية على حسب الاوقات دائما كانوا قلة. يبدأ المعهد كان ربنا سبحانه وتعالى يعيده يعني الى الدعوة، كان يبدأ المعهد 150 طالب. الذين يدرسون المنهج متكامل لا يجاوز 30، نفرح بهم ونقول خير وبركة ان 30 طالبا اتموا الدراسة، ولكن منظر كبير جدا واسمه كبير جدا، ولكن وما من 30 يعني يذاكر بجدية حتى ينجح. دول خلاصة الاخوة، دول اللي طالعين تمام. احنا محتاجين تغيير كبير جدا بلا شك، لان احنا كلنا يعني نريد ان نتغير، فضلا ان احنا مش عايزين نغير نفسنا بس، احنا عايزين نغير نفسنا، عايزين نغير المجتمع من حولنا. هذا امر بلا شك يعني يدفعنا الى ان نفكر احنا ليه بيحصلنا بلاء كثير، ليه بيحصلنا مصائب فوق يعني رؤوسنا كثيرة جدا، وتضييق يزداد يوما بعد يوم، لان احنا ما زلنا نحتاج الى تغيير، لان احنا كل منا يحتاج الى تغيير، لان ما زالت السمات الاساسية دي ما زالت بعيدة عن الواقع الذي نعيشه، واقع الملتزمين فضلا عن واقع غير الملتزمين. هذا تغيير نريد، كأن الناس لا مخرج لهم. أن لو نظرنا ده الثلاثين دول متول علم اللي هم الناس كلها بتقول عليهم دول مرهمش للكتب، أما لو نظرت في الاتجاهات الإسلامية الأخرى لوجدتهم أبعد وأبعد عن أن يدرسوا شيئا من ذلك فضلا أن يطبقوه أو يعملوا به. إذا فعلا الأمر يحتاج منا إلى عبد نظر، أننا فعلا نريد أن نتغير من أنفسنا ونغير ما حولنا. إذا نظرنا إلى جانب آخر أو السمة الرابعة التي نريد من سمات الشخصية المسلمة التي نريد ان يحدث التغيير فيها، سمة الاخلاق، الالتزام بالاخلاق الاسلامية، الالتزام ببر الوالدين، صلة الارحام، والاحسان الى الجيران والزملاء والمعاملين. نريد ان نصدق اذا تحدثنا ونفي اذا وعدنا. كم من اخواننا وهذا في الملتزمين تعطيه موعدا ثم لا تفي له، ويعطيك هو موعدا ثم يأتي متأخرا. عادة من عاداتنا ان يسهل هذا الامر عندنا ويعتذر لأيسر الاشياء. كم من الاخوة مثلا قد نتفق على عمل معين ونتفق على موعد معين فيه، وما كثير جدا من الاخوة لا يحضر، كثير جدا تؤدي الى فشل. اتذكر ما عندما كان عندنا منذ يعني اكثر من 3 أو 4 سنوات قلنا نريد من يعني ان يعني عندنا خطباء كثيرون في مساجد كثيرة، نريد ان يكون الخطيب فقيها ويعرف فقه الخطبة فقه الامامة والمسائل الخطيرة التي قد يسأل فيها. فقلنا عندما كان عندنا نعمل دورة للائمة، فكان من الاخوة كان يحضر ويواظب حتى يتعلم ويتفق ونحدد الموعد، ومن يحضر متأخرا. هذا سمة خطيرة جدا، وربما لم يستشعر الفائدة من ذلك. وفقه المعاملات مثلا كثير جدا نتفق ثم لا يحدث الوفاء، امر خطير بلا شك. نريد ان نتغير في جانب كما ذكرنا بر الوالدين، صلة الارحام، احسان الى الجيران. نريد ان يكون الاخ دائما مبتسما مشوشا يتصدق بابتسامته على اخوانه في سبيل الله عز وجل وعلى المعاملين حيث يحبه كل الناس. والله لو بذلوا كل اموالهم لتشويه صورة الملتزم بحيث يكون ملتحي بعبع امام الناس، ولو ان هذا الشخص الملتحي الملتزم سلوكه مع الناس بالاخلاق الاسلامية التي شرعها الله عز وجل والتي كان يتعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام لما افلحوا قط. سوف يقول الناس هؤلاء يتكلمون عن اناس اخرين ليسوا هؤلاء الملتحين الذين هم امامهم، وهذا ظاهر. والله من يحسن الى الناس سوف يجد اثر ذلك اضعاف مضاعفة من الحب، سوف يجد الكلمة التي يلقيها تجد استجابة اضعاف ما لو كان الناس لا يحبونه ولا يعني يجدوننا يحسون ناحيته بعاطفة قوية لاجل ان خلقه قد تأ معه. لا نريد ان نسمع الكلمة التي اكره سماعها والله، ان يقول اخ مثلا ممن يتعامل في اي معاملة من المعاملات انا بطلت التعامل مع الاخوة اصل هم حيضيعوني نسأل الله العفو والعافية. كلمة فظيعة جدا وجديدة جدا، دليل على ان احنا محتاجين تغير في هذا الجانب. يقول لك اصلا انا لو قلت لهم مثلا تعالوا الساعة 8 ولا الساعة 9 يقول لي الساعة 10 ويقول لي ما يشتغلوش مظبوط ونحو ذلك. لا، دي اخلاق لابد انها تكون موجودة، لابد تكون المعاملة بتاعتنا قائمة على الاخلاق الاسلامية التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان نلتزم في هذه الاخلاق. كم من المشاكل المتعلقة مثلا بالزواج والطلاق مبناها على حسن الخلق. اذا فقد حسن الخلق حصلت مشاكل لا حصر لها. ممكن يبقى شخص مرتاح تمام جدا، ولكن حسن الخلق ده صفة ما زالت تحتاج الى 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 مجهود لوجودها. نقول للإخوة إن عشان مثلا نحصل جانب الأخلاق، مثلا نقول مثلا كتاب زي تهذيب معظم المؤمنين، ولا كتاب زي كتاب مثلا مختصر نهج القاصرين، ده كان أيام زمان أيام الجماعة الإسلامية، كان حاجة كده زي إجباري كده إن كل أخ لازم يكون عنده كتاب ده يكون مخلصه عشان يجد أعمال القلوب كيف يحصل عليها وكيف يسأل نفسه عنها، وإن هو إزاي يعني يعامل الناس بالأخلاق الطيبة، وإزاي ما يتكبرش على حد، وإزاي ما يظهرش إعجاب بنفسه. كل الحاجات دي كانت حاجة مقررة لو سألت إنه. ورياض الصالحين لكن أول حاجة أراها في أخ الملتزم حاجة فرض. أنا دلوقتي لما أقعد في أي مجلس من المجالس أقول للإخوة كام واحد أرى رياض الصالحين؟ يطلع 5 من 100 6%. واحد يبقى زعلان جدا اقول له، واحد يقول انا قريت فيه اقول له لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش رياض الصالحين. رياض الصالحين ده حاجه مبدئيه، ده تغيير عايزين، ده من جوانا. بس احنا في الحقيقه بنقول احنا عايزين الشخصيه المسلمه دي من جوانا ومن برانا، من اتجاهات اسلاميه ثانيه ومن غير الاتجاهات الاسلاميه. ده كل المسلمين مطلوب منهم ان هم يكونوا ايه؟ يكونوا حقيقه هذه السمه. ويوم ما يوجد فينا، انا مش بنتكلم ان كل الناس هتنصالح، احنا نريد توجد الشخصيه المسلمه دي في طائفه سماتها ايه؟ لغايه النهارده لسه عايزه مجهود كبير جدا، وعايزه عمل مستمر مننا احنا علشان نراقب انفسنا في ذلك، ويراقب بعضنا بعضا وننصح بعضنا بعضا. نتمنى يوم ما الاخوه يتخانقوا مع بعض يلتزموا باداب، لا تغضب، لا يسب، ولا يعني ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ان احنا بنجد هذه الاشياء ده نقد داخلي معلش نحتمله، ان احنا فعلا مش عايزين نتكلم كلام نظري وبس، عايزين نتغير بجد، عايزين فعلا نقول ان عايزين نغير الواقع. هنغيره ازاي؟ هنغيره لما احنا نتغير، لما احنا نلتزم باداب الشرع. ده ساعة ما اخوة يبقى الواحد مكسوف جدا من الاخوة لما مش عايز حد يسمع ولا حد يحس ان الاخوة بيتخانقوا مع بعضهم. ليه؟ لان هم بيرجعوا الى ما كانوا عليه. لو كان الاخ من بيئة ومتربي قبل ذلك قبل ان يلتزم يرجع يفضل ملتزم. ولما لو كان من حاجة تانية الالتزام ما غيرش فيه كتير الا الهيئة الظاهرية. لا، مش ده الالتزام، مش هو ده الشخص الملتزم، مش هو دي الشخصية التي تصلح لبنى في هذا البناء الذي نريد. ده بنقول بناء عالي قوي، ده احنا بنقول البناء بتاعنا يشمل العالم كله. صح، واحنا ما عمرنا ما هننسى الحكايه دي، بس اللبنات دي ما تنفعش. لو جه جاب طوبه من الجبل كده مبعجره من كل الاتجاهات هتنفع البنا يبنيها؟ مش هيقدر يبنيها. نقول له لا، سووها الاول من جهاتها المختلفه، ولو فيها جانب وحش ارميها. هيقول لا دي ما تنفعش، لو جانب واحد، لو البنا كده مثلا الطوبه بقى في جنب منهم من اخوه هيعمل ايه؟ هياخد طوبه غيرها. لان عشان كده البنا بتاعنا لسه ما فيهوش غير حاجه بسيطه، ممكن لسه ما حطش الاساس او بيتحط الاساس. البنا بتاعنا ده محتاج لبنات سويه متكامله. السمة الخامسة التي نتكلم عنها هي سمة الدعوة إلى الله عز وجل. لا أقصد بذلك الدعوة الجماعية، ولكن أقصد أن كل أخ يكون فيه وحريصا على أن يبلغ الحق حيثما كان، لا ينتظر أن يكون معه غيره، أو لابد من وسائل يختفي من ورائها. وسائل يختفي من ورائها يعني أقصد بذلك أنه يكون عنده وسائل هو مش قادر يكلم الناس، بيتكسف منهم او ما يعرفش يكلمهم. ليه ما يعرفش يكلمهم زي ما نتكلم مع بعض دلوقتي كده؟ لا، احنا عايزين ان هو يتكلم مع الناس بدون حواجز بينهم. الحاجه اللي بتختفي وراها ان يكون لازم معاه ورقه او معاه كتاب، ما يعرفش يقول له مباشره، لازم او يكون مثلا في حاجه هو يقول لهم اقروا دي مثلا، ملوش دعوه هو ان هو يقول لهم مباشره. عشان كده بنجد ان الامر ده بيبقى اثره ضعيف، لان انت لما تكلم الناس زي ما سيدنا نوح عليه السلام قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتوني تغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. كل الوسائل استخدمها سيدنا نوح عليه السلام وعنده قدره على استخدامها. احنا ربما لا نحسن الا وسيله واحده، وربما الهمم اضعف بكثير من المطلوب، الهمه منكسره، الهمه بعيده. ده عشان كده لما بقول للاخوه ان لازم كل واحد شوف اسال زمايلك في الشغل او في الدراسه او في الكليه كم واحد منهم بيصلي وكم واحد ما بيصليش، عشان يبقى تعرف انت همتك في الدعوه قد ايه، عشان تعرف كم واحد بيصلي وكم ما بيصليش، تقوم انت تعرف انت مشارك في هذه الدعوه ولا لا. الدعوه عمرها ما هتقف على الخطبه والدرس. يبقى الداعي الى الله هو عندنا اللي بيمسك الميكروفون يخطب ويدي درس، يبقى ما يبقى الدعوه دي مش هتمشى. لا لا لم تقول لا، دي سنه اساسيه من ان الاخ كل ما كان يتحط فيه يكون بذره للدعوه الى الله، سواء وجد معه من يعينه او لم يجد احد، بل هو يسعى الى ان يوجد الملتزمين الذين يعينونه على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. دي صفه اساسيه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، فذلك اضعف الايمان. بنقول دي الاستنات الأساسية اللي لو تسوت من جميع الجوانب يبقى اللبنة مهيئة. الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام اللي هي العبادات، الإيمان اللي هو الإيمان بأصول الإيمان الستة، والإحسان إخلاص القلب والعمل لله والتزام الإحسان مع الناس كذلك بحسن الخلق والأخلاق الإسلامية. ويدخل في الإسلام قضية المعاملة والأمر بالمعروف والمنكر كسمة إيجابية للشخص المسلم في مواجهة الواقع الذي يعيش فيه. بعد ذلك هل يكفينا ذلك؟ لو احنا كده اتغيرنا كده يكفينا ذلك؟ بنقول والله لسه لا يكفينا ذلك، لابد من ان نكون مع بعضنا طائفة مؤمنة متعاونة على البر والتقوى، قائمة بامر الله سبحانه وتعالى، نعلم ان ما نطرحه من هذه الواجبات بالنسبة الينا ما زال كبيرا جدا، واقعنا كما نقول اصغر بكثير من هدنا، وحالنا ابعد عما نعلم انه يلزمنا. ولكن الواجب النصيحة والأمل في أن يكون الجميع على الصراط المستقيم ولو كان سيره بطيئا لا خارجا عنه، وهذا هو الذي يدفعنا إلى أن نطرح ما نريد. فنقول أن عبادة الطائفة المؤمنة الملتزمة بالإسلام عملا من أجله كما أنهم يعملون به، لأن أفراد الطائفة المؤمنة دي هم الذين ولد فيهم سمات الشخصية المسلمة الخمسة التي ذكرنا. الطائفة المؤمنة التي تعمل بالإسلام ملتزمة به والتي تعمل من أجله، المجتمعة على إقامة فروض الكفاية المضيعة وبكل ما أوتيت من قدرة، والساعية في نفس الوقت لتحصيل أسباب القدرة فيما تعجز عنه في الحال، تحديثا للنفس بها وحبا للخير وحرصا عليه ونصيحة للمسلمين واهتماما بشأنهم. نرى أن إيجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج أهل السنة والجماعة التي يجتمع عليها باقي أهل السنة هو من أهم الواجبات والأولويات. وهذه الطائفة تسعى إلى أن يكون أفرادها في خصلة أنفسهم يؤدون الواجبات العينية التي ذكرنا في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة والخلق والدعوة إلى الله، ويتركون المحرمات كما أنهم ملتزمون بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي خطبت بها الأمة ككل كالتعلم والتعليم والإفتاء. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعلمون. هذه مسألة عظيمة الخطر. بنقول ان في فرض عين على كل واحد مننا انه يتعلمه، نتعلم اصول الايمان، نتعلم العبادة التي وجبت عليه، انه يتعلم المعاملة التي يتعاملها. يعني من تزوج وجب عليه ان يتعلم فقه الزواج، فرض عين عليه وعلى زوجته. من طلق او اراد ان يطلق قبل ان يطلق يلزمه ان يتعلم فقه الطلاق. من طلقت يلزمها ان تتعلم فقه الطلاق وتتعلم احكامه. احنا عندنا حاجه بسيطه قوي تحصل عند عوام الناس وعند الاخوه، لو واحد طلق مراته اول حاجه تعمل ايه؟ تاخد شنطتها وتروح فين؟ عند بيت ابوها، مش كده؟ ولكن الواجب الشرعي في الحاله دي انها ايه؟ لا يخرجنا من بيوتهن، لا تخرجنا من بيوتهن ولا يخرجن. دي حاجه بتحصل لما الناس بتتخانق مع بعضها، والله نادر ولا واحد في الالف يمكن ان بيطبق مثل هذه الايه الكريمه، والناس مش متصوره ان الامر فرض مثلا. الناس تتعلم ما يلزمها لما يجي يطلق، ما يطلقهاش حتى بالطلاق الشرعي السرير، لا ما اكثر ذلك. ده فرض عين عليه، فرض عين على اللي هيتاجر زي ما قلنا يتعلم فقه التجاره، فرض عين على اللي هيشارك يتعلم فقه المشاركه. طب والناس دي هتعرف فرض عين ده منين؟ من ان يكون في ناس في كل محله يتعلمون كل الدين، كما يقول ابن حزم رحمه الله: فرض على كل طائفه وجماعه من المسلمين مجتمعه في مدينه او قريه او حصن ان ينتدب منهم من يتعلم جميع احكام الديانه من اولها الى اخرها، ويتعلم القران كله، ويتعلم احاديث الاحكام وغيرها. فرض على كل طائفة مجتمعة ان ينتدب منهم، يوجد واحد او اثنين او ثلاثة يكفوا حسب كفهم من يعني يلزم تعليمهم، من يكفون في تعليم الامة، من يطلب جميع احكام الديانة من اولها الى اخرها، ويتعلم القرآن كله، ويتعلم احاديث الاحكام وغيرها وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما لم يصح، ثم يعلمهم ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفتيهم ومن يفقههم في دينهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يريدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا مسلمين. انظروا إلى هذا الفرض الذي فرض كفاية. بنقول ده فرض العين لسه ما اتحققش. ففرض الكفاية ان كل قرية وكل مدينة زي اسكندرية دي يكفيها 100 واحد مفتي معلم، والله ما يكفوهاش، محتاجة اكثر من ذلك. انا لا اشك في ذلك، حتى يتعلم الناس، حتى يجد الذي يسأل عن الاعتقاد من يجيبه، والذي يسأل عن الفقه من يجيبه، والذي يسأل عن كيفية الطلاق الشرعي من يجيبه، ويسأل عن كيفية الإرث الشرعي من يجيبه. إذا بحثنا حتى يجد الناس من يفتيهم في أمور الدين، والله لا يكفي ربما 1000 في مثل هذه المدينة. إن لو واحد حيجاوب على 2000 واحد يكون هو مسؤول منهم، يبقى اسكندرية لسه عايز أكثر من 1000 واحد. اسكندرية فقط. فما ذلك بقى بالقرى والنزوع وكل مكان من بلاد المسلمين. دول العرب اللي بيفهموا عربي، اللي هيقروا كتب هيفهموا. فما بالك بان 90% من الشعوب الاسلامية لا تحسن العربية. ده مجهود كبير جدا محتاج مننا اننا نبذله، وان احنا نجتهد فيه، ان احنا عايزين نسعى الى وجود الطائفة المؤمنة التي تؤدي فروض الكفاية التي من ضمنها العلم. وللعلم منزلة خاصة واهمية كبرى في دعوتنا، اذا عليه تقوم وبدونه تفقد هويتها وانتماءها للسلف. ولا بد ان يكون هذا الامر على كل المستويات، للصغار والكبار، للرجال والنساء، وفي سائر قطاعات المجتمع. العلم ده ما يبقاش قصر على طائفة محدودة، بل كلنا بنتعلم. وعرفوش العلم لا ورانا حاجات تانية. الحسبة يعني الدعوة الى الله، الامر واحنا ننكر التعاون على ذلك، واحنا دي جررناها مرة تانية، لان هذا التعاون يحتاج الى مجهود اكبر، ويحتاج الى ويؤدي الى نتيجة اعظم من الدعوة التي يكون فيها الواحد منفردا. قال الله تعالى: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولا بد في هذا الباب من مراعاة المصالح والمفاسد وفق ما تأمر به الشريعة وعلى ميزانها، وكالواجبات الاجتماعية من سد حاجات الفقراء والمساكين، ورعاية اليتامى، وحث الأغنياء على الزكاة والصدقة، ومعاونتهم في إخراجها على ما جاء في الكتاب والسنة، وعيادة المرضى ودعوتهم إلى الله، وإحياء الروابط الأخوية بين المسلمين من اتباع الجنائز والتعزية في المصائب، وإجابة الدعوات والتهنئة في الأفراح وغير ذلك. هذا بلا شك من الواجبات، أن واجبات معظمها كثير منها فروض كفاية وبعضها سنن كفاية، ولكن ينبغي أن تولد فينا. وإن عجزنا مثلا في وقت من الأوقات لظرف من الظروف، لأن أعداء الإسلام كثيرون ربما يضيرهم أن يولد المسلمين في واقع حياة الناس، لو عجزنا عنه بصورة من الصور، هل يعني ذلك أن نتوقف عنه بالكلية؟ هناك صور اخرى لو وضعنا هذا في نصب عيوننا. انا اذكر كثيرا، يعني لو ما كانش في مثلا على سبيل المثال لجنة تقوم بذلك، لو نعرفش نقوم بيه، لا لازم نقوم بيه، لازم كلنا يكون حاسس باهمية الامر ده. ان ما ينفعش واحد مننا يغيب مثلا عن الصلاة ومحدش يدور عليه، وبعدين يرجع بعد يقول ده انا كنت عيان بقالي شهر ومحدش حس بيه. كبيرة قوي علينا، وغلطة كبيرة جدا عندنا، ان هو اهل المسجد يكون كل منهم في وادي ملوش دعوه بالتاه، بيصلي وياخد بتاع بتاعه وماشي، مدورش على اللي غاب ده، مش يمكن يكون حصل له فتنه يخشى عليه منها، ممكن يكون مرض محدش زاره، ممكن يكون مات. ونسال الله العفو والعافيه. وبتحصل كتير ان الاخوه واحد يكون عمل عمليه وقعد في المستشفى وما يكونش حد زاره مثلا، يعني الا 1 أو 2، واهل المسجد محدش فكر يسال عنه، ولا حول ولا قوه الا بالله. تحصل كتير وتؤدي الى يعني حزن في النفوس، وحزن المؤمن حاجة كبيرة عند ربنا، ان المؤمن يحزن من اخيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. دي بعض الامور، فضلا ان الواحد دي بعضها فروض ممكن يصبح فرض عين على الانسان. لو انت عرفت مثلا ان في واحد جالك وقال لك ان انا ما اكلتش النهاردة وعيالي ما كلوش، حرام عليك تسيبه وانت عندك في البيت زيادة او فلوسك فيها زيادة. طالما انت عرفت بيه، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. عرفت ان واحدة مثلا بتقول ما عنديش فلوس اجيب حجاب، حرام نسيبها، لازم نديها فلوس تجيب حجاب، حرام انها تفضل مكشوفة العورة عشان ما عاش فلوس. لابد ان نتعاون على ذلك. مش لازم اذا عجزنا عنه بصيغة مثلى وكاملة ان احنا نتوقف عنه كلية، نبحث عنه. بس ده محتاج مننا احنا، من كل واحد فينا، ان هو يكون حريص عليه، مش بس ان هو لما يعني حد يقول له عليه، ولما نقول له تعالى مع بعض نروح نعمل زيارة مثلا للمستشفى، ولما الشيخ سعيد مثلا هو لنا لازم نعمله العمل ده، لا، احنا عايزين كلنا نكون حريصين على ان احنا نؤدي الخير ما استطعنا، والله المستعان في ذلك. من هذه الواجبات الشرعية ايضا التي يعني تجب على الطائفة المؤمنة ايجاد نظام المال الاسلامي لابعاد الناس عن الربا والريبة وسائل المعاملات المحرمة، وهذا الأمر في جوانب متعددة ما زال مفقودا وما زال بعيدا عنا جدا. ما زال الناس لا يريدون حلا لمشاكلهم إلا باللجوء إلى الحرام في كثير من الأحيان. وكذلك تربية الأمة على روح الجماعة برد الناس إلى أهل العلم منهم، لأن عمل الجماعة ده ما بينشأش الأمة كأمة كطائفة، ما بيتوجدش منها الطاعة والالتزام بين لحظة وأخرى لأهل لأولي الأمر منهم، ده بيتوجد عبر تربية طويلة المدى حتى يتعود الناس على السمع والطاعة. لمن يسمع الناس ويطيعون؟ أيسمعون ويطيعون لأي من يأمرهم؟ لابد أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم، وذلك أن أهل العلم وأهل السلطان هم أولي الأمر. فإذا خرج أهل السلطان عن حكم الكتاب والسنة وأصبح طاعتهم في أكثر الأحيان تؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى وأحيانا إلى ما هو أشد من ذلك، لم يبق إلا أن يرجع الناس إلى أهل العلم يأخذون منهم ويقبلون عنهم. وكذا إقامة الجهاد في سبيل الله طالما وجدت مقوماته وشروطه والسعي إلى أسبابه عند العجز عنه. فتعلم المسلمون في أفغانستان وفي البوسنة شيئا عظيما من ذلك، رغم أن النتائج لن تكن كاملة، لأن ليس لأن الجهاد ليس مشروعا كما يريد أعداء الإسلام أن يبثوا في نفوس الناس هذه آخرة الجهاد، لا، الذي حدث بلا شك من مقاومة الكفر والشرك والدفع عن المسلمين كان أمرا عظيما. وكم من الشهداء يرجى له الشهادة عند الله عز وجل ونحسبه عند الله من الشهداء، وكم من أمور عظيمة حدثت وبذل عظيم في سبيل الله نرجو الله أن يتقبل من المسلمين في المشارق والمغارب. ولكن لأن هناك خلل ودخن ترك حتى زاد أدى إلى أن أفسد الثمرة في النهاية، وهذا عيب من قام على ذلك ولم يراعي الدخن. كان خيرا فيه دخن، استمر الدخن، زاد الدخن حتى أدى إلى الفشل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان هذا الفشل ما زال على حال تلك أهون من الردة عن الإسلام، يعني نعم يقتل بعضهم بعضا أمر منكر وتدمى له نفوس المؤمنين وتحزن أعظم الحزن من ذلك، لأنه صورة مشوهة للإسلام ولجهاد المسلمين، ولكن أهون من الردة التي كان يريد أعداء الإسلام من الشيوعيين أن يفرضوها على هذه الملايين كما فرضوها على ملايين عاشت وماتت كثير منها تحت حكم الشيوعية، وأصبحوا اليوم يريدون العودة إلى الدين ويسلمون. اليوم في الجمهوريات المسمى بالإسلامية الناس لا يقولون فلان التزم كما نقول نحن، ولكن يقولون فلان أسلم. لماذا؟ لأن الأجيال نشأت على الكفر لا تقر بوجود الله. كانت مأساة عظيمة جدا رهيبة أن يكون أكثر هؤلاء وهم أبناء مسلمين وأسماؤهم أسماء مسلمين عاشوا على الكفر والعياذ بالله الذي لا شك فيه، ويريدون أن يسلموا من جديد. قضية تحتاج منا إلى فهم. فنقول إن هذه المسألة يعني مسألة عظيمة الأهمية. لفظ الجهاد كما ذكر أخونا وشيخنا الشيخ سعيد إن لفظ الجهاد ده لفظ الذي لا بد أن نحبه، مش تبقى لفظ مرعب بالنسبة للناس. الناس تكره كلمة الجهاد طبعا من الممارسات السيئة بلا شك والأمور المنكرة التي وقعت، ولكن ليس العلاج أن يكره الناس كلمة الجهاد أو يكرهوا في الجهاد أو يبقى الكلمة دي كلمة لا، جيبوا كلمة غيرها بدلها. زي ما أقول لك دول قالوا الجهاد وفضل مش عارف إيه فضل يغاروا غطنا قالوا الكفاح. لكلمة الجهاد دي كلمة مرعبة عند الأعداء مش ممكن إحنا نتنازل عنها. دي كلمة كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يفضل حي في قلوبنا، ولابد أن إحنا نسعى إلى إقامته بشروطه الشرعية وضوابطه ومقوماته، وليس بأن إحنا نسمي أي حاجة حتى لو كانت أمرا منكرا محرما نسمي ده جهاد ونقول الناس كلها لازم تعمل كده. نسأل الله العافية. وكما ذكرنا تحديث النفس بذلك إذا عجزنا عنه يبقى الواحد يتمنى ويرجو الله ويدعو الله أن يجعله مجاهدا في سبيل. دي نقطة لازم تفضل حية في قلوبنا، لأن ده من واجباتنا كأمة مسلمة. وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى شرع الله برد موارد النزاع إلى أهل العلم الذين يجب ردودهم والسعي في إلى إيجادهم في كل مكان لفض الخصومات وفق الكتاب والسنة بعيدا عن القوانين الوضعية وغيرها من فروض الكفاية كإقامة الجمع والجماعات والأعياد. يمكن للمسلمين إذا اجتمعوا وتعاونوا على إقامتها كما أمرهم ربهم فقال وتعاونوا على البر والتقوى أن يقوموا بأضعاف ما يقومون به الآن من غير مفسدة ولا مضرة بإذن الله، وما قاموا به من الحق كان سببا لتمكين الله لهم مما عجزوا عنه، فإن الطاعة سبب الطاعات. وبعد ذلك نقول كيف يمكن الله لهذه الأمة؟ كيف يعود الإسلام في دولة مسلمة ثم بعد ذلك في العالم كله؟ نقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كما أن يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن لا نوجب على الله وسيلة معينة كما يقول بعض حتمية المواجهة، كلمة غلط. المواجهة يقصدون بها المواجهة العسكرية. ولا ما فيش سبيل إلا ذلك. ليه؟ حضرت واسع ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كما استخلف الذين من قبله. ما عرفتش أنت أن من استخلفه الله من قبل منهم من استخلفه الله بالقرآن ومنهم من استخلفه الله بالسنان. لماذا نفرض على الله؟ نحن لا نحتم على الله ولا نوجب على الله أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه، لا سبيل سواه. فقص الله علينا من قصص أنبيائه ورسله من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والبيان. قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ومنهم من نصره الله بإهلاك أعدائه بقارعة من عنده أو بأيدي الرسل وأتباعهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أيضا، ففتح الله عليه المدينة بالقرآن العظيم، وكذا فتح عليه اليمن والبحرين وكثيرا من جزيرة العرب، وكذلك فتح الله عز وجل عليه مكة بالسنان، وفتح على أصحابه العراق وما وراءه والشام ومصر وإفريقيا وغيرها كذلك بالقوة كذلك، وله الحمد سبحانه على كل حال. فالتمكين منة من الله ووعد غايته تحقيق العبودية. لا نريد التمكين لنقتص ممن ظلمنا، لنأخذ ثأرنا ممن انتهك شيئا من حرمتنا. نريد التمكين لنفعل ما أمر الله وسلم به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعض الناس أمنيته في الدنيا أن يموت فلان أو نقتل فلان، هذا لابد أن تكون أوسع صدرا. لا تستبعد على الله أن يهدي هذا الفلان. قد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. فمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة لأنه لم يغلق أمامهم باب النجاة. الذين فتنوا المؤمنين عذبوهم أحرقوهم بالنار كما يفعل أعداء الإسلام كثيرا، لكن باب التوبة مفتوح لا تغلق لا تحجر واسعا. الله عز وجل يمكن لدينه وعدا منه سبحانه وتعالى وينصر عباده المؤمنين كما أخبر سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمامنا إلى شك طريق طويل نريد أن نتغير من داخلنا أولا ليغير الله عز وجل ما بنا. نريد أن نعبد الله نحقق الإيمان والإسلام في أنفسنا وفي أمتنا في طائفتنا وفي مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأخطائنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي هاتف رقم 010-56-40-70-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.